بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول الإيمان للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى في جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السابع. قال رحمه الله تعالى: الأحاديث من حديث أنس: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا.
لا، في قبل حديث ولمسلم.
أحسن الله إليك. ولمسلم من حديث أنس: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا.
الحديث اللي قبله ما أخذناه. كل رحمة طفاق ما بين السماء والأرض. هذا الحديث. طيب.
إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. رواه مسلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، هذا الحديث من أحاديث أصول الإيمان، وذلك فيه إثبات كمال عدل الله عز وجل بين العباد، فإن الله عز وجل يعطي كل إنسان حقه سواء كان كافرا أو مسلما، ولكن لما كان الكفر والشرك أعظم الذنوب كان للكافر ليس له نصيب في الآخرة، وإنما جزاؤه على ما يفعله من بر وإحسان يعطاه في الدنيا، وهذا من تمام وكمال عدل الله عز وجل بين العباد. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا. فهذا من تمام عدل الله عز وجل، أن الكافر إذا عمل حسنة، يعني بر والديه، أحسن للفقراء، نفع الناس، كما هو يرى بعض أعمال الكفار فيها إحسان للخلق، مثل الصناعات التي يصنعونها فيها منفعة للبشرية من طب ومن تقنيات ومن أجهزة تكييف إلى غير ذلك، وأجهزة والصناعات في السيارات والطيران، هذه صنعها الكفار، فهذه من حسناتهم، ومن عدل الله عز وجل أنه لا يترك هذا الإحسان، وإنما يكافئهم الله به، ولكن مكافأتهم لهم إنما في الدنيا، يعطون جزاءهم في الدنيا، وهذا يدل على حقارة الدنيا، يدل على حقارة الدنيا وعظم الآخرة. فلما كانت الآخرة عظيمة، مهما كانت أعمال الكفار وحسناتهم وما يقدمونه للبشرية فإنها لا تنفعهم في الآخرة، وذلك لعظم منزلة الجنة. والمسلم مهما قصر من عمل ولم يقدم للبشرية شيئا من الأعمال، إنما يقول لا إله إلا الله ويوحد الله، فتوحيده أعظم من أعمال الكفار كلها، ولهذا يعطى الجنة. فمن وازن بين هذا وهذا تبين له بعض سفه بعض المسلمين الذين يعظمون عمل الكفار، فيفضلون الكافر على المسلم بحسب ما يرونه من أمر يصنعونه، أو ربما بعض أخلاقهم وآدابهم فيفضلونه على الموحد، بل ربما بعضهم يعقد الولاء لهم، وهذا انسلاخ من الدين وجهل. فإن المسلم الموحد مهما كان تقصيره فهو خير بعشرات المرات من الكافر. ومن دقة ميزان الله عز وجل أنه جعل منزلة المسلم أعظم سواء في الدنيا أو في الآخرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لقتل مسلم لزوال الكعبة أهون عند الله من قتل رجل مسلم. ولهذا جعل الله المسلم مكرما حتى لو مات، حتى لو مات المسلم مكرم، فيدفن مع مقابر المسلمين ولا يجوز أخذ شيء من مفاصله وأعضائه تكرمة له. وأما الكافر فلا قيمة له، لا قيمة له عند الله. ومما يدل على عظم مكانة المسلم أنه لو قتل مسلم كافرا هل يقص المسلم به؟ لا، لا يقص. فلو قتل مسلم مثل كافرا فإنه لا يقص به، فهو والكلب واحد. لو أن مسلما قتل كلبا فلا يقص به، كذلك لو قتل كافر لا يقص، لا يقتص له من المسلم لعظم مكانة المسلم. وأيضا لا يورث الكافر المسلم، ولأن الكافر ليس له قيمة فقطع الله العلاقة بين المسلم والكافر، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فهذا من دقة موازين الله عز وجل. ولكن من تمام عدله عز وجل أن الكافر إذا عمل عملا حسنا ونفع الناس بفعله مما ذكرنا فإن الله عز وجل يجازيه على عمله، ولكن في الدنيا، لأنه لا يستاهل الآخرة ولا يستحقها. فالآخرة إنما تكون لأهل الإيمان والتوحيد. فالجنة عظيمة ومنزلتها شريفة، فلا يدخلها إلا من يستحقها، والذي يستحقها هو المسلم الموحد، حتى لو كان مقصرا وحتى لو لم يقدم من أعمال بر. ولكن الكافر لأنه لا قيمة له مهما قدم من صناعات، الآن الذين صنعوا الصناعات العظيمة التي نفعت البشرية كالصناعات الطبية والأجهزة المتطورة التي نفعت البشرية الدقيقة التي الآن يستعملها المسلمون من أجهزة الجراحة على دقتها لجميع أعضاء الجسم، أجهزة تخص العين وعمليات العين، أجهزة تخص الأعضاء، أجهزة تخص الأذن. من الذي صنعها؟ صنعها الكفار، وهي فيها نفع كبير ولكن لا قيمة لها له عند الله في الآخرة، ولكن يجازيها الله لا محبة له وإنما عدلا منه سبحانه وتعالى. الله ما يحب الكافر، كافر إما يعبد المسيح أو يعبد الأحجار أو يعبد الأشجار، كافر لا يحبه الله بل يبغضه، ومع ذلك في عمله الدنيوي يجازيه الله عز وجل. انظر دقة عدل الله عز وجل، يبغضه الله، ولكن القاعدة الشرعية كما ربانا رب العالمين: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ففعلهم عظيم، صناعاتهم المتطورة التي نفعت البشرية، وإن كانت صناعاتهم وتطورهم في الحقيقة مبني على تطور المسلمين. لما كان المسلمون في عصرهم الزاهر ووصلوا في أعلى القمم من الدين والتطور الصناعي والاقتصادي وغير ذلك، هم جاءوا وأخذوا أبحاث المسلمين وبنوا على أبحاثهم هذا التطور الذي وصل إليه الكفار. ولكن من تمام عدل الله عز وجل أن يعطى الكافر جزاء عمله. وقد جاء في الحديث: وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. وأما المؤمن المسلم الموحد، والمراد بالمؤمن هنا كما في الكفارة عتق رقبة مؤمنة، هل يراد بها الرقبة كاملة الإيمان والطاعة أو المراد به الإسلام؟ يعني لو أن مسلما وجد مسلما موحدا ولكنه فاسقا عاصيا وهو عبد فيريد أن يعتقه، هل يجوز أن يعتقه ولا لابد أن يكون مؤمنا كامل الإيمان؟ لا، المراد بالإيمان عتق رقبة مؤمنة، هذا مطلق، ويراد به الموحد المسلم الموحد حتى لو كان عنده تقصير. فكذلك هنا: وأما المؤمن أي الموحد فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة، أي يحفظ له حسناته ويجازيه عليها يوم القيامة من أعمال حسنة يتقرب بها إلى الله وهي دنيوية أو أعمال تعبدية مشروعة. فالله عز وجل يدخر للمؤمن هذا العمل ولا يضيع عليه أجره في الآخرة مع ما يعطيه ويجازيه في الدنيا ويعقبه رزقا في الدنيا. وهذا يدل على أن الحسنات والطاعات من أسباب الرزق، أن الطاعات والقربات من أسباب الرزق ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. وهذا يدل على عظم مكانة المسلم عند الله سبحانه وتعالى، فيجازيه الله في الدنيا والآخرة، لأن الله يحب المسلم ومنزلة المسلم عند الله عظيمة. فهذا الحديث يدل على كمال عدل الله، فالمؤمن والكافر وجميع الخلق قائمون مع رحمة الله عز وجل، إذ رحمته وسعت كل شيء. فمن رحمته أيضا أنه يجازي الكافر على عمله الذي يعمله في الدنيا ومن تمام عدله. ولكن لما كان ظلم نفسه هو وكفر بالله ولم يؤمن بالرسالات ظلم نفسه، فلا يستحق أن يعطى الآخرة، لأن الآخرة عند الله عظيمة، ولا يستحقها أي الجنة إلا الموحد، لأن مكانته عند الله عظيمة. نعم.
قال رحمه الله: وله رضي الله عنه مرفوعا: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها.
وهذا أيضا من أحاديث أصول الإيمان، وفيه إثبات الرضا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. والرضا صفة من صفات الله عز وجل، والرضا من الصفات الاختيارية الفعلية، لأن هذا متعلق بمشيئته وقدرته، إذا شاء وكيف شاء. فالرضا من الصفات الاختيارية. إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، فضل الحمد، وأن الله عز وجل يحب من عبده أن يكون حامدا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه أن يكون شكارا: رب اجعلني لك شكارا، لك مطواعا. والحمد من الصفات التي يحبها الله عز وجل ويرضى عنها. فالله عز وجل يرضى عن عبده في هذا العمل القليل، إذا أكل الأكلة يقول الحمد لله، فهذا أولا تجلب لك محبة الله، وثانيا تجلب لك البركة فيما أكلت، وثالثا تجلب لك الزيادة والنماء في المطعوم: لئن شكرتم لأزيدنكم. ويشرب الشربة فيحمده عليها. فالله عز وجل يحب هذا العمل القليل، فما بالك بما هو أعظم من ذلك: إقامة الصلاة وإقامة التوحيد، هذا أعظم رضا. والصفات الذاتية أعظم من الصفات الاختيارية، لأنها دائمة ملازمة لله عز وجل، الصفات الذاتية. والصفات الفعلية الاختيارية يفعلها الله متى شاء. نعم. ففي هذا أيضا إثبات الصفات الاختيارية والتي ينكرها الأشعرية، ولهذا ينكرون صفة الرضا ويقولون إن الرضا قديم، الرضا قديم يقولون، لينفوا بذلك الصفة الاختيارية، ينفون بذلك الصفات المتعلقة بمشيئته، الرضا والضحك والغضب، يؤولونها ويردونها. لماذا؟ لأنها تصادم القاعدة عندهم، وهي سلب الصفات الاختيارية عن الله عز وجل. وبعضهم يثبت الصفات الذاتية، يقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، ويقتصرون على الصفات الذاتية يثبتونها، كما هو حال الأشعرية والسبع الصفات يثبتونها الذاتية، والكلابية يثبتون ثمان، وينفون الصفات الاختيارية. فلأجل هذا الصفات الاختيارية لله يؤولونها. يقول الشيخ صالح تعليقا على ذلك: قال: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها. هذا دليل على أن الرضا يكون حين الأكل وحين الشرب، إذا حمد العبد ربه على ذلك، بخلاف قول الأشعرية الأشاعرة والمبتدعة، يقولون إن الرضا قديم، فيقولون رضا الله عن عبده المؤمن قديم، رضي وانتهى رضاه، يعني عندهم العبد مرضي عليه من قديم، حتى لو كان كافر وسيكون مسلما يسلم يقول فإن الله راضي عنه حتى حال كفره، وهذا باطل. قال: فإذا كان كافرا في أول عمره وكان مكتوبا له أن يؤمن، فإنه مرضي عنه حتى في حال كفره، فالصحابة في حال كفرهم مرضي عنهم ولو في حال عبادة بعضهم للأوثان. والمؤمن الذي يختم حياته نسأل الله العافية والسلامة بردة يقولون فإنه مغضوب عليه حتى حين كان يصلي. هذه قاعدة فاشلة باطلة. فيقول الرضا قديم، يعني إيش؟ أن الرضا مكتوب قديم عن كل مخلوق. فالإنسان إذا كان كافر ولكن سيكون مسلم فمكتوب عليه الرضا حتى حال كفره، هذا باطل. كذلك العكس، أن الله لا يرضى عمن يعلم الله بأنه سيرتد، فلذلك يكون الله غير راضي عنه حتى في حال إسلامه وصلاته، وهذه قاعدة باطلة. ومقصودهم بذلك نفي الصفات الاختيارية. قال وهذا باطل من القول وزور، لأنه في أساسه ناشئ عن نفي الصفات الاختيارية، والله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه أن صفته الاختيارية تحل بعد أن لم تكن حالة، كما قال سبحانه ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، أي يحل عليه بسبب كفره، فلم يكن حالا عليه وإنما حل عليه بسبب كفره، فيحل بعد أن لم يكن حالا. وكما جاء في حديث الشفاعة المعروف إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، أي أن الله غضب في يوم القيامة، فليس غضبه سابقا لهذا، والغضب من الصفات الاختيارية، ولكنهم هم ينفون ذلك. فدل على أن الغضب يتفاوت من جهة الصفة، فبعض الغضب أهون من بعض، وأيضا يتفاوت من جهة الزمن بأن يغضب في حال دون حال، فيتصف بذلك سبحانه كيف شاء ومتى شاء. وفعلهم هذا يستلزم منه إيش؟ وصف الله بماذا؟ بالظلم وعدم العدل، لأنه يرضى، كتب الرضا عن الإنسان، فلو كان كافرا والمسلم في نفس الوقت مسلم فالله يرضى عن هذا وعن هذا، لأن هذا سيؤول الأمر إليه إلى إسلام، وهذا قول باطل يستلزم منه وصف الله بالظلم. إذن الغضب والرضا من الصفات الاختيارية الثابتة أن الله، وهي متعلقة بمشيئته، ولا نقول أنه قديم، وهذا قول باطل يستلزم منه أولا مبني على نفي الصفات الاختيارية، والثاني يستلزم منه وصف الله بالظلم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.